وجد بعد ظن كونه فردا وافقه غيره فهو المتابع لكسب المرحله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، تقدم الكلام على ان الحديث من حيث القبول والرد ينقسم الى هذين القسمين، اما مقبول واما مردود، وأن المقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا باعتبار النظر في الحكم على رواته، وأن الصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته وإما أن يكون صحيحا لغيره، وأن الحسن إما أن يكون حسنا لذاته وإما أن يكون حسنا لغيره، وأن في رواية هذين النوعين يعني الصحيح والحسن ما يقع في مدار حديثهم أو في مدار طرقهم التفرد. وقلنا بأن التفرد إما أن يكون تفردا مطلقا وهو في طبقة الصحابي، وإما أن يكون التفرد نسبيا، وهذا التفرد كما مر معنا في الدرس السابق في التطبيقات يعرف من خلال النظر في مدار الحديث بمعنى مخرج الحديث، كما قال علي بن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته، فينظرون إلى مدار الحديث. وبعد ذلك الحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر فيما تقدم الكلام على الحديث الحسن لغيره الذي يقع إما بسبب المتابعة وهو من علوم الإسناد، وإما أن تقع بسبب الشاهد وهو من علوم المتن. لم يذكر هذا وأخره إلى هذا الموضع، أخره إلى هذا الموضع، وهو ما يسمى بتحسين الحديث بسبب المتابعات والشواهد أو بالشواهد والمتابعات، وسيأتي الكلام عليها. وهذه أيضا من المسائل التي امتحن بها هذا العلم في هذا العصر، ونفى قوم لم يسبقوا إلى هذا القول هذا النوع من الحديث، وهو ما يسمى بالحديث الحسن بالشواهد والمتابعات. وكنت قرأت قديما تعليقا على نزهة النظر في طبعة يعني أشبه ما تكون بالخاوية وفيها كثير من الإشكالات، كنت سألت شيخنا مقبل رحمه الله في 94 ميلادي على بعضها لعمر عبد المنعم السليم، أنكر فيها ما يسمى بالحديث الحسن بسبب الشواهد والمتابعات، وهو أخذ هذا عن شيخه محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى. كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يثني عليه، ولما ذهب إلى مصر نزل عليه، ثم لما رجع إلى اليمن بلغه أن محمد عمرو عبد اللطيف يقول بعدم الأخذ بهذه الطريقة التي عليها أئمة الحديث، وهي تحسين الحديث بالشواهد أو بالمتابعات. ونص شيخنا بأن هذا قول مبتدع وأن هذه بدعة، وقد قال بهذا القول أي بهذا القول أيضا شيخه العلامة الألباني رحمه الله، كما ذكرت لكم هذا من قبل. ثم ألف بعد ذلك أيضا عمرو عبد المنعم السليم كتابا أفرده في هذا الموضع، غلا فيه في هذا الباب. ثم جاء طارق عوض الله أيضا صنف كتابا في هذا الباب، إلا أنه لم يبلغ المرتبة التي بلغها عمرو عبد المنعم السليم في هذا الباب. وإنكار هذا الباب على الإطلاق قد لا يستطيعون الجزم به، ولكن كثيرين منهم يتعللون بأن مثل هذه الطرق لم تكن معروفة عند المتقدمين في زعمهم، أن يقال تابعه فلان وهذا شاهد لفلان، ولا يكتفون بالمثال ولا بالمثالين ولا بما هو فوق ذلك كما ذكرت لكم في مسألة الشاذ، كما قاله صاحب كتاب المقترح، عوني المنهج المقترح، أيضا في مثل هذا الباب وفي مثل هذا وفي مثل هذا الوضع، وكل هذا مما إذا كانوا لا يكتفون بمثل هذه الأمور، وأن ابن أبي شيبة قد قال بوجود هذه المتابعات، ونحن سنرد ردودا إجمالية لأن هذا درس وليس موضع رد، ولكن مثل هذه المسائل الذي تأخذه في الدرس هو المفاتيح، كيفية الوصول إلى الرد على هذه الأبواب، الطرق التي تستجمع في الرد على هذه الأبواب. فتجد في مصنف ابن أبي شيبة وفي غير مصنف ابن أبي شيبة من كلام الأئمة أن يقول لم يتابع على هذا الحديث، أو يقولون تابعه فلان، أو يقولون ليس له متابع. هذا لا نزعم بأنهم يريدون الحديث الضعيف من طريق ضعيف آخر يحسن به الحديث، قد يريدون مطلق المتابعة حتى في حديث الثقات فضلا عن الصدوق، فهم يطلقون هذا الباب، وكانوا يأنفون عن أن يغوا المفاريد. وقضية المتابعة هي من الأمور التي ينتفي بها التفرد. كيف ننتفي من التفرد الذي شرحناه في الدروس الماضية؟ ننتفي من التفرد بالنظر إلى مدار الحديث، هل توبع عليه هذا المحدث أو لم يتابع على حديثه؟ فإذا كان الإمام كبيرا عالي القدر، جبلا في العلم، جبلا في الحفظ، فإنهم يفرحون إن وجدوا أن يتابع على هذا الحديث، فيقولوا تابعه فلان، وأحيانا قد يأنفون عن رواية حديثه. وهذا فيه كثير من الآثار يعني المقيدة من كتب أهل العلم، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكالكامل لابن عدي، وكالضعفاء للعقيلي، وبأسانيد إلى الأئمة مثل شعبة، مثل الإمام أحمد، مثل الإمام الشافعي، بل حتى في قضية المرسل كما سيأتي معنا، الشافعي نص في الرسالة، وطبقة الشافعي في التقدم في العلم كبيرة جدا، نص في الرسالة بأن المرسل إذا جاء من طريقين فإنه يحسن الحديث بها، ولكن مع اختلاف المخرج، وأن لا يكون مما يروي عن كل أحد كما سيأتي معنا في باب المرسل إن شاء الله تعالى. شعبة رحمه الله على سبيل المثال، اخترت لكم بعض يعني أثرا أو أثرين، قال شعبة في حديث تفرد به عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء لو كان شيئا يقويه، لو كان شيئا يقويه، وهذا في الكامل لابن عدي. كذلك جاء عن عمر بن شبة أنه قال سمعت عفان وهو ابن مسلم الصفار يقول كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتابه فوجدناه يوافق هماما في كثير مما كان يحيى ينكره، فكف يحيى بعد عنه، وهذا رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ذكرت لكم مثال الإمام الشافعي رحمه الله فيما يتعلق بمسألة المرسل إذا جاء من طريقين. عندما يتكلم أئمة الجرح والتعديل عن حديث لم يتابع على حديثه، تابعه فلان وفلان لا يتابع على حديثه، لماذا؟ لأنه ليس ممن يعتبر حديثه. عندما يقولون يكتب حديثه وينظر، يعني ينظر في حديث إيش؟ في حديث أقرانه. هذا كثير في كتب أئمة الجرح والتعديل من طبقات الأئمة المتقدمين عند القوم، وعليهم سار من جاء بعدهم. فخلاصة هذا المبحث وخلاصة هذا الأمر أن الحديث الحسن لغيره ليس أن يروى الحديث من طريقين ضعيفين مطلق الضعف، وإنما لا بد أن يكون هناك الشروط المعتبرة في قبول رواية من يقوي رواية الآخر. بعض أهل العلم استدل بأدلة قرآنية من قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك، ونجعل لكما سلطانا، ومثل قوله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهم يشترطون ألا يكون هذا هذا الذي طعن به بالضعف بسبب التهمة، بسبب العدالة، الكذب أو أنه متروك، أو أن يكون ممن غلب على أحاديثه الوهم والضعف والمخالفة لأحاديث الأئمة الأثبات الثقات. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في مبحث الجرح والتعديل، من يقبل أن يستشهد بحديثه أو من لا يقبل أن يستشهد بحديثه، عندما يذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذه المباحث. فهم لا يقولون بأن كل حديث تعددت طرقه يقبل. وعندك على سبيل المثال حتى الذين يتوسعون في هذا الباب لما تكلموا على حديث الأذنان من الرأس ذكروا له طرقا كثيرة، ومع هذا كثير منهم لم يقبل تحسين هذا الحديث. كذلك لما ذكروا الحديث من روى عن أمتي أو من حفظ عن أمتي 40 حديثا ذكروا طرقه وشواهده ومن رويت عنه، حتى قال النووي اتفق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه. فهم الذين يقولون بتحسين الحديث بمجموع الطرق أو بالشواهد أو المتابعات، وسنعرف الفرق بين الشاهد والمتابعة فيما يستقبل وسيضربه الحافظ ابن حجر على هذا المثال، لا يطلقون القول في كل ضعيف، لا يطلقون القول في هذا الباب، لا يقبلون حديث كل متابع، وإنما يقيدون هذا مثلا بالصدوق له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق له أوهام أعلى من صدوق يخطئ، له أوهام يعني محسوبة، حسبوها جمعوها عرفوها، لكن هذا يخطئ لا يعرف خطأه أو له خطأ كثير، لكنه محتمل في التحسين. حديث المدلس الذي دلس إذا جاء من طريق آخر وكان طبقته في التدليس يعني من الطبقات الدنيا الثالثة أو الرابعة أو الخامسة على حسب على حد تقرير الأئمة في طبقات المدلسين، إذا عرف هذا سنأخذ ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مما يتعلق مسألة الاعتبار. والاعتبار كما سيأتي ليس هو الشاهد ولا هو المتابعة، كما يوهمه قول أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، وإنما المقصود فقط هو الشاهد والمتابع. ولخصت لكم أن الشاهد من متعلقات علم المتن، والمتابع من متعلقات علم الإسناد. إذا فهمت هذه الصورة سيسهل عليك ماذا يريدون بالشاهد وماذا يريدون بالمتابعة. نرجع نقرأ.
فالحافظ ما تقدم ذكره للفرد النسبي ثم وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع.
فهو المتابع، وما تقدم ذكره من الفرد النسبي خرج به المطلق، لأن مباحث علم الحديث لا تتعلق بمسائل الصحابة رضي الله عنهم. فعندما روى عمر رضي الله عنهم كما قلت لكم، عندما روى عمر حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصبر، لم يعتبر العلماء النظر هل تابعه صحابي آخر أم لم يتابعه. كذلك حديث الدين النصيحة الذي هو حديث أبي رقية بن عوصم الداري، وهناك مفاريد للصحابة كثيرة سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما، فإنهم لا ينظرون، إنما ينظرون إلى الفرد النسبي ما بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم. قال إن وجد بعد ظن كونه فردا، بعد ظني بمعنى أن هذا العلم وهو القول بأنه تفرد به فلان مبناه على الظن، ولهذا جزم طوائف من الأئمة من الجبال الكبار مثل ما مر معنا في حديث يحيى بن سعيد أو في قول يحيى بن سعيد الذي تقدم قبل قليل في عدم متابعة همام على أحاديثه، فإنه بنى هذا على مطلق الظن على أنه متفرد بهذه الأحاديث. فإذا ظن هذا الإمام فقال تفرد به فلان، ثم نظر في حديث هذا المحدث فوجدنا أنه قد توبع على حديثه، فإننا نقبل انتفاء هذا التفرد، سواء قلنا بأن هذا التفرد علة أو لم نقل بأنه علة. نكرر دائما أن مجرد الحكم على الحديث بأنه فرد لا يستلزم صحة ولا ضعفا. طيب، قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. أراد أن ينبه على أنه من باب اسم الفاعل المتابع الذي جاء بعد المتفرد. فعندنا حديث تفرد به كما مر معنا سمي له حديث السفر قطعة من عرب. القطع تم بأن الحديث فرد كما فنظرنا لم نجد له فرد, استمرينا على هذا الحكم في التفرد, بل ارتقينا فإذا بمالك أيضا تفرد عن سمي فظل التفرد في الطبقة الثانية. علم هذا, وهذا من باب كما قال من باب كما قلنا قبل قليل من باب اسم الفاعل, لأننا ننظر إلى المتابع. الرواية عندنا بين يدينا, وجود التفرد موجود, إنما نحن ننظر في الاعتبار ونبحث في جمع الطرق وما أشبه ذلك من أجل أن يبقى هذا التفرد على ما هو به أو أن ينتفي هذا التفرد. نعم.
قال المتابعة سوء على مراتب, إن حصلت الراوي نفسه فهي التامة, وإن حصلت لشيخة ومن فوقه فهي القاصرة.
هنا ذكر لنا الحافظ رحمه الله تعالى أقسام المتابعة, وظهر لنا من قبل أن المتابعة يراد بها علم الإسناد, ما يتعلق بعلم الإسناد. فإن وقعت المتابعة للشيخ بمعنى أن التلميذ توبع في شيخه كانت هذه المتابعة تامة. لو أخذنا مثالا فيما يتعلق بالصحابة, ابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين وأيضا من المكثر عنهم, بمعنى أن أصحابه الذين رووا عنه يملؤون الأرض. فنظرنا إلى رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, ثم نظرنا إلى الذين يروون عن ابن عمر, فإذا بمشاهيرهم مثلا نافع طيب وسالم. ونافع من مشاهير من يروي عنه مالك, وسالم من مشاهير من يروي عنه الزهري, هذه من أصح الأسانيد. جيد, نستخدمها ولا نخليها للدرس القادم؟ نخليها للدرس القادم, لأننا سنناقش حديث الشافعي هذا, لن نناقشه بسبب أن الحافظ ابن حجر ذكره. لكن كما قلت لكم مسألة التتابع في التمثيل في المصطلح, لأنه نفس المثال الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح وعلق عليه الحافظ ابن كث وتعقبه الشيخ العلامة ربيع بن هادي في تعليقه على النكت. سندرس هذا الحديث لننظر هذا التعقب الذي تعقب به الشيخ ربيع الحافظ ابن حجر رحمه الله, والحافظ ابن حجر تعقب به البيهقي كما سيأتي إن كان لم يصرح هنا. إن هذا المثال الذي ذكره, ما الذي قلنا فيه؟ ابن عمر, سالم, ونافع, تمام؟ نافع, مالك, سالم, الزهري. هنا وقعت المتابعة لمن؟ من الذي تابع؟ نافع تابعه سالم في الرواية عن ابن عمر. فهذه المتابعة تسمى متابعة تامة, وقعت للتلميذ في شيخه. مختصر, إذا وقعت المتابعة للتلميذ في شيخه نسمي هذه المتابعة تامة. ما الذي يخرج بهذا؟ أن تقع المتابعة لشيخه أو لشيخ شيخه إذا فرضنا في غير طبقة الصحابة. بالمثال كما يقولون يتضح المقال, لكن هذا الشرح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وإياه. نعم.
قال ويستفاد من التقوية.
ما الذي يستفاد من المتابعة؟ تقوية, حتى وإن كان هذا المحدث من الثقات, لأن هذا ينفي عنه التفرد. وقلت لكم مرارا بأن أئمة الحديث كانوا يأنفون من المفاريد, وكانوا يفرحون بالحديث أن يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا, ويطعنون كما في رواية المحدث إذا أكثر من الأفراد. وذكرنا أكثر من مثال على هذا، ما نعيدها، إذا لخصتها أنت وجدت فيها الفائدة، فتحصل بها التقوية كما قال شعبة لو وجد من يقويه، يقوي حديث هذا المحدث. نعم.
قال من مثال المتابعة مرآه الشافعي في الأم.
الآن يعني تكرر هذا، ثمرة المتابعة ما هي؟ تقوية، تقوية الحديث. هل يلزم أن يكون أن تكون التقوية للضعيف؟ لا، لازم هو هذا. إذا نظرت إلى الصحيحين، طبعا دراسة الصحيحين ما ينبغي أن يغفل عنها من يطلب علم الحديث. عندنا
البخاري رحمه الله تعالى علمته بالمتابعات في الغالب في طبقة التابعين. مرة البخاري غالبا المسلم يعتني بالمتابعات في طبقات شيوخه، ولهذا يذكر 5 أو 6 عن من يروي عن شيخ وقد يتابع في هذا الأمر، وإن لم يصرحوا بمثل هذا. وغالب طرق علم بالحديث إنما تؤخذ من خلال النظر في كتبهم ومتابعة مسارهم في علم الحديث، فيستفاد التقوية مطلقا إذا كان الحديث صحيحا أو كان حسنا أو كان صحيحا لغيره أو كان حسنا لغيره أو كان من الضعيف الذي ينجبر ضعفه ليس شديدا بسبب التهمة. نعم.
قال مثال المتابعة
التي أرادها وهي التامة، انتبه لهذا، مثال المتابعة
ما رواه الشافعي الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا ثم عليكم فأكملوا الحجة 30.
أكملوا، نعم،
فأكملوا الحجة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا هو عبد الله بن مسلم القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه المتابعة تامة.
إذا ننتهي من المتابعة التامة التي شرحناها قبل قليل، ونكمل بعد ذلك ما يتعلق بالمتابعة القاصرة. الحافظ ابن حجر رحمه الله مثل بهذا المثال، وهو المثال أيضا الذي مثل به أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث، ونبهنا مرارا بأن هذا يقع كثيرا في كتب علوم الآلة، وهو مسألة التتابع على الأمثال. لا عيب في هذا ولا تثريب، لأنهم إنما يريدون القياس، يريدون إيش؟ القياس، يعني إلحاق النظير بنظيره، ولا يلزمهم أن يأتوا بمثال مغاير أو يأتوا بكل مثال كما يفعله كثير من العصريين. فيبقى الدراسة على هذا المثال، هل هو صالح في هذا المقام أم ليس بصالح؟ علم هذا. طيب، عندنا هذا الحديث مثل به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال مثال المتابعة، وبدأ بالمتابعة التامة، ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين وقع الطعن في التفرد؟ في الشافعي وقع التفرد، الطعن في التفرد طبعا الذي ظن الذي قال الحافظ فيه ظن قوم، صرح في النكت على ابن الصلاح الذي هو الإفصاح بأنه البيهقي في السنن الكبرى، صرح بأنه البيهقي، بمعنى أنهم نظروا إلى موطئات الإمام مالك المشهورة، الروايات الذين رووا موطأ الإمام مالك باختلاف رواياته، رواية محمد بن الحسن الشيباني، رواية أبي مصعب الزهري، رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية عبد الله بن مسلم القعنبي، يعني رواية يحيى بن يحيى الليثي إلى غير ذلك مما ذكروه من الموطئات. فوجدوا أن أحدا من تلاميذ مالك الذين رووا عنه لم يتابع الشافعي، فحكموا بتفرد على هذا القول، حكموا بتفرد الشافعي بهذا الحديث عن مالك قال في هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، يعني في غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لفظ الشافعي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هنا الحافظ يريد المتابعة ولا يريد الشاهد، الشاهد لا مطعن في أن يحكم عليه بأنه شاهد، لكن هل تابع أحد الشافعية على روايته بهذا اللفظ؟ هذا الذي يريده الحافظ، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك، ثم ساق الحديث بهذا اللفظ من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهنا على قول من قال بأن الشافعية تفرد به فلا متابعة، وعلى ما قرره الحافظ رحمه الله تعالى من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي وروايته من المطبوع من موطأ مالك هي الرواية الوحيدة التي لم نقرأها لأنها لم يعني لم تصل يعني لم تصل لم أرها لم تقع في يدي، علمت أنه طبعها الدكتور عبد المجيد التركي مؤخرا، ولكن رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عامة هذه البخاري، ونحتاج إلى قراءتها. على كل حال هنا الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله بنفس لفظ الشافعي، فوقعت المتابعة التامة، وفهم من كلامهم أنه يشترط في المتابعة اتحاد اللفظ بعكس الشاهد، وهذا واحد وهذا ثان من الفروق، استجمعوها. ولازم المدرس يعطيكم الفروع بعدين. الفرق الأول ما هو؟ نعم أن هذا مبحث إسناد، هذا مبحث متن. الثاني أنهم يشترطون اتحاد اللفظ في المتابعة ولا يشترطونها في الشاهد، وإنما فقط المعنى العام، المعنى العام حتى ولو كان في مدخل قصة فقط. طيب بهذا فهمنا الآن المتابعة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام هنا الشهر 29، هل هنا أي شيء؟ هل هنا ما هي؟ جنسية ولا عهدية؟ أركز على هذا لأن فهم كثير من النصوص في هذا الباب أن فيها يعني يحتاج في معاني الحروف فهمها جيدا. أفهمتكم أن يعني حكمك عليها يستلزم المعنى. من الذي يقول الجنس؟ ها؟ الذي يقول الجنس، ما الذي يقضي به حكمه؟ أن يكون كل شهر 29 يوم. وهل الشهور هكذا؟ لا، من الشهر ما يكون 29 وما يكون 30، وهل يكون 28؟ لا يكون الشهر عربيا 28 يوما، فهو أراد الشهر الذي يتحدث عنه. العربي لا يكون فيه 28 يوم، ولهذا إذا كان على الإنسان كفارة وصام 28 فعليه قضاء إما قبله أو بعده. أي نعم الشهر العربي لا يكون. لا ما مر عليك. لا لا ما مر عليك. أنا مر عليك الفرنجي. أما العربي فلا يكون الشهر إلا 29 أو 30. وجاء في حديث الموضوع أن ولا 31 لا يكون. وجاء في حديث الموضوع ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. أنه لا يكون الشهر، أنه لا تكون 3 أشهر في قصة، ثلاثة يعني 3 أشهر، هذا ما هو صحيح. تأتي 3 أشهر متتابعة عبارة عن 30 يوما، هذا من باب الفائدة الزائدة كما يقول الاستطراد. ما نوصل.
قال وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح المسلم من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بلفظ فكملوا 30
تكملوا 30
وتكملوا 30 وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر له فقدروا 30
الآن ما زال مدار الحديث من جهة الصحابي على ما على عبد الله بن عمر يريدون المتابعة لا يريدون الشاهد وهذا هو الفرق ها؟ الثالث أن تكون المتابعة عن نفس الصحابي فقط عن نفس الصحابي أما الشاهد فلا يلزم الشاهد يكون من حديث ابن مسعود وهذا يكون من حديث ابن عمر وهذا يكون من حديث أبي هريرة كما سيأتي معنا فهذه ثلاثة فروق تتحصل من مفهوم كلامهم على أنه اشترط في المتابعة أن تكون عن نفس الصحابي من أجل أن نعرف هل وقعت تامة في الشيخ أم وقعت قاصرة في طبقة شيخ الشيخ إذا نظرنا إلى رواية مسلم قبل رواية ابن خزيمة رأينا أنه من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ابن عمر في رواية الشافعي من الذي يرويها عنه؟ عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار توقعت المتابعة لعبد الله بن دينار في رواية مسلم ها من عبيد الله ابن عمر عن نافع عفوا عن نافع جيد الآن فهذه متابعة هل وقعت للشافعي وإنما وقعت لشيخ شيخه ليس لمالك وإنما لشيخ شيخه فهذه متابعة يقولون عنها متابعة قاصرة عند رواية ابن خزيمة في رواية ابن خزيمة قال من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده زيد يعني عن عبد الله جده عبد عن جده عبد الله ابن عمر بلفظ فهذه المتابعة أيضا وقعت لشيخ الشيخ فلا عندنا نافع عفوا لا عندنا عبد الله بن دينار ولا عندنا نافع فهذه متابعة من الطريقين متابعة قاصرة علم الآن
قال الإخبار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللغة بل لو جاءت بالمعنى كذا لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي والاختصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ فلو جاءت بالمعنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي
مختصة برواية ذلك الصحابي يعني المتابعة لكن الحافظ رحمه الله هنا تنازل عن الفرق الثالث اللفظ وهو قول طائفة من أئمة الحديث التمثيل الذي عليه مدار البحث يا أبا وهذا ما سنناقشه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ بل لو جاءت بالمعنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي وهم عندما يقولون المعنى لا يقصدون أن لما يقولون اللفظ لا يقصدون اتحاد اللفظ اتحادا كليا وإنما لا يكون رواية بمعنى بعيد ولهذا أبوا أن يقبلوا رواية الشافعي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 مع قوله غم عليكم فاقدروا له لماذا؟ هنا جاء النظر الفقهي عندهم بسبب الخلاف بين الحنابلة والشافعية وهي من معارك المسائل الفقهية بين المذهبين وهي معنى قوله فاقدروا له هل هو ضيقوا له كما يقول طائفة من الحنابلة صنفوا فيه كتب أم أنه بمعنى أكملوا العدة 30 كما يقول طائفة من الحنابلة ومذهب عند الشافعية وعند غيرهم من الجمهور لأن المعنى محتمل لهذا ومحتمل لهذا والتفوق في هذا من مسائل كتاب الصيام نعم.
قال وإن وجد مثل يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط وهو الشاهد.
هذا هو ما يتعلق بالشاهد. الشاهد أن يأتي من طريق صحابي آخر، وأن يأتي إن جاء باللفظ فهذا كمال، لكن إن جاء بالمعنى العام الذي يدل عليه الحكم الفقهي من أجل أن يبنى عليه الدراية الذي هي الفقه، فإنهم يقولون له شاهد من حديث كذا وكذا. والذي اعتنى بهذا الباب من الأئمة المتقدمين أصحاب الكتب الستة من الترمذي، الترمذي رحمه الله، لأنك إذا درست بابا واحدا من الأبواب في حديث واحد من الأحاديث التي يسوقها الترمذي، فإنه يذكر الحديث عن صحابي ويقول وفي الباب. إذا تتبعت، وهناك كتاب يعني مطبوع تتبع فيه أحد مشايخنا القدامى أحاديث، يعني ما هو المشايخ الملازمة، يعني حضرنا عليه دروسا عندما كنا في صنعاء في سنن الترمذي، جمع هذا الباب ومطبوع في 6 مجلدات تقريبا 6 أو 5، تتبع الأحاديث التي قال فيها الترمذي وفي الباب. فإذا نظرت في الباب تجد أن الألفاظ فيها تباعد، لكن المعاني يدل عليها. خذ مثال الحديث الأول من الترمذي، ما هو؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وجاء ذكرها من حديث ابن عمر، ثم قالوا في الباب عن من حديث عبد الله بن عمرو عائشة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة ذكرهم. إذا نظرت في معاني أحاديثهم لا تجد نفس اللفظ، وإنما تجد المعنى العام. فهذا ما يتعلق بمسألة الشاهد. ثم جاء المصنفون في الجامعون للمتون، الجامعون للمتون والزوائد، والذي يفيدك في هذا الباب في معرفة الشواهد من أجل أن تبني عليها الأحكام كمجمع، مع كتب الأحكام كتاب ابن الأثير الذي هو جامع الأصول، وكتاب مجمع الزوائد للهيثمي، فإن فيها فوائد كثيرة. طيب،
قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه في رواية محمد بن حنين بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ،
فهذا باللفظ.
وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم من المتابعة.
هذا نقد يعني للخلاف في المسائل. قلنا بأن البخاري والنسائي أيضا رووا الحديث من حديث أبي هريرة بالمعنى أو بما يقارب اللفظ، فهذا يسمى شاهد، لأنه من طريق صحابي آخر. قال وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ إن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان. وخص قوم، نعم، أهم شيء عرفنا كيف نخرج المتابعة، وأن هذا من مباحث علم الحديث الكبيرة والدقيقة، وأنه يحتاج بالنسبة للمتقدمين كان الحفظ هو شعارهم ودثارهم، وأما بالنسبة للمعاصرين أو المتأخرين حتى في الغالب فإن شعارهم ودثارهم البحث والسبق والنظر. جيد. ولهذا سمعت شيخنا مقبل غير مرة وهو يقول أعلم المحدثين في عصرنا هذا لا يعدو أن يكون باحثا، يعني ما يتجاوز أن يكون باحث. أما الحفظ الذي هو عند الأئمة الكبار فإنه غير موجود.
قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ،
بما حصل باللفظ الذي أشرنا إليه، تمام، وهو فيه إشارة إلى على حد قول الحافظ رحمه الله على قول البيهقي، من الذين قالوا بأن الشافعية تفرد بهذا الحديث لأنه لم يروى بنفس اللفظ. جيد، هذا قول بجماعة، وهو ظاهر فيما يغلب على ظني ظاهر كلام أبي حاتم ابن حبان رحمه الله. نعم،
سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك.
بما حصل بالمعنى كذلك، هو الحافظ رحمه الله في الغالب يتعقب أبا عمرو بن الصلاح، فولا يعني قال بهذا. هو ليس لا يريد عمرو أبا عمرو بن الصلاح في هذا الموضوع، إنما يريده مسألة الاعتبار. هذا هو يذكر كالخلاف في مسألة التفريق بين المتابع وبين الشاهد، المتابع وبين الشاهد، والذي استقر عليه أو نقول الذي عليه الاصطلاح في كتب المصطلح هو ما ذكرناه لكم سابقا، من أن التابع من أن المتابع من علوم الإسناد ويتعلق بنفس حديث الصحابي، والشاهد من علوم المثل ولا يشترط فيه أن يكون صحابيا ولا يشترط أن يكون بنفس اللفظ. ثم يبقى النظر في مسألة المتابع، هل يشترط أن يكون بنفس اللفظ، والذي عليه الجماهير أنه لا يشترط ذلك. وهنا في ما يتعلق بهذا الموضع يأتي أيضا التنبيه على مسألة أخرى، وقد تطلق المتابعة
على الشاهد، وبالعكس والأمر فيه سهل.
يعني المهم هو يعني أنه يريد أن المسألة تشبه أن تكون من الخلاف اللفظي، لأنهم ينظرون إلى أن هذا الحديث ليس فردا، لم يتفرد به ذلك الراوي، ولم تأتي هذه السنة أو هذا الحكم من قبل هذا يعني هذا الراوي فقط. القاري ملا علي القاري تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن فيه مسامحة هذا القول الذي قاله، والأمر سهل، وبالعكس والأمر سهل، قال فيه مسامحة والمراد المغايرة ليلائم المقابلة بإطلاقه على الشاهد وبالعكس إلى آخر كلامه. وهذا القول الذي هو الأخير نسب إلى الحاكم أبي عبد الله، نسبه ابن جماعة في كتابه المنهل الروي، ويحتاج إلى نظر في ثبوت هذا عن أبي عبد الله الحاكم، والمسألة كما قال الحافظ في قضية الاصطلاح أمرها سهل. نعم،
قال وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار،
يعني أن تعتبر الشيء بالشيء، نوع من القياس، تتتبع طرق الحديث، تتتبع مخارجه، وهم كانوا يتتبعون الحديث من المسانيد، والمسانيد هي التي صنفت على الصحابي، بمعنى أن يأتي إلى حديث الصحابي أحاديث الصحابي فيرويها كلها في موضع واحد، كمسند الإمام أحمد ومسند بقي بن مخلد والكتب التي هي على هذه الوتيرة وهذه الطريقة. وأيضا ينظرون في الكتب السنان وكتب الصحاح وكتب المعاجم حتى يتجاوزون إلى الأجزاء من أجل أن يثبتوا هذا التفرد الذي حكم به على هذا اللفظ أو على هذا الحديث، أو يخرجوا من هذا التفرد بأن هذه المتابعة قد حصلت لهذا الراوي. عملهم هذا ما الذي يسمى بالاعتبار، فالاعتبار هو عمل الباحث، إذا سميناه بالمصطلح المعاصر الاعتبار هو عمل الباحث، وفي القدم هو ذاكرة الحافظ، ينظر من أين جاء هذا الحديث، أين مخرجه. ولهذا كان الأئمة الحفاظ الذين يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث الأسانيد، يعني أسانيد مقصود بها، كانوا ينظرون من أين مخرج هذا الحديث، من جهة التلميذ والشيخ والبلد، ويتتبعون كل هذا، ثم يقطعون بأنه يعني يحكمون بأنه فرض أو بأنه قد توبي عليه. نعم،
قال قول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما.
الهيئة يعني الصفة التي تتوصل بها إلى معرفة المتابع أو معرفة الشاهد ماذا تسمى؟ تسمى اعتبارا، تسمى اعتبارا. فإذا قلت لك ما الاعتبار؟ تقول جمع الطرق. الاعتبار ما هو؟ جمع الطرق، دراسة الأسانيد، النظر في مدار الحديث، أين انتهى المخرج المؤدي لهذا الحديث، أين حصل التفرد، في أي طبقة وقع هذا التفرد. وهذا الموضوع هو من المواضع التي تعقب فيها الحافظ ابن حجر ابن الصلاح، وأظن ذكرت لكم من قبل موضعا لم يصرح به الحافظ رحمه الله، وإنما صرح به الكمال بن أبي الشريف. فلو جمعت مثل هذه نزيد عليها ما تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب ابن الصلاح، وتنشر تعم بها الفائدة إذا انتهينا من الكتاب. سنقف على هذا. نعم، وجميع ما تقدم واصل.
وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدته تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
أيوه، هذا يعني هذا السطر مبحث مهم جدا في مسألة الترجيح والجمع، وهو مبحث مهم، وقدم به رحمه الله تعالى ليدخل في مسألة الجمع ومسألة الترجيح. جميع ما تقدم من أقسام المقبول الذي هو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره تحصل فائدة تقسيمه إلى صحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لغيره. ما الفائدة من هذه التقاسيم ومعرفة هذه المراتب ومعرفة أن ما فيما اتفق عليه الشيخان أقوى من فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري أقوى من فرد به مسلم، يعني من حيث الكلام الإجمالي الآن، ما فائدة هذا وما ثمرته؟ قال باعتبار مراتبه عند المعارضة، عندما يحصل التعارض بين الحديثين. إلى أين نفزع؟ إلى رواية الأصح، إلى رواية الأكثر. هذا كله سيأتي، لأن الحديث منه هو من الألفاظ النبوية فيها العام والخاص، وفيها الناسخ والمنسوخ، وفيها المحكم والذي هو الناسخ، وكل هذه فيها مختلف الحديث، مبحث مختلف الحديث. كل هذه المسائل لا بد من معرفة مراتب علوم الحديث من أجل الوصول إلى مسألة الجمع، أو الوصول إلى مسألة الجمع أو مسألة الترجيح. سنكتفي بهذا القدر لأنه سيدخل معنا في مبحث المحكم مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، وهي مباحث لها صلة بعلم الأصول.
ثم بعد ذلك يجلس إلى مسألة المردود وأقسامه وعموم الصلب.